إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. نعم كونوا دعاة إلى الله فذلك لأن الله عز وجل فرض الدعوة إليه على كل مسلم ومسلمة كل بحسبه، فقد قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام عمم النداء فقال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قال العلماء بلغوا فيه تكليف وعني فيه تشريف ولو آية فيه تخفيف. وأنتم صامتون، كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، أي من عجز عن الدعوة إلى الله تعالى بالكلام والأمر بكل خير والنهي عن المعاصي والآثام، فما عليه إلا أن يقتصر على أن يدعو إلى الله وهو صامت وهو ساكت، بمعنى من غير أن يأمر ولا ينهى، من غير أن يعظ ولا يرشد، يحدث الناس ولكن الناس ينظرون إلى أقواله وينظرون إلى فعاله، فإذا بهم يدعون جميعهم إلى الله. كيف ذلك؟ سئل الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومثواه، سئل هذا السؤال عندما قال لمن حضر معه المجلس كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، فقالوا وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم. كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، أي بأخلاقكم ومعاملاتكم. وصدق رحمة الله عليه، لأن في التحلي أو لأن التحلي بالأخلاق الحميدة والآداب الرشيدة من أعظم الطرق والسبل التي تدعو الناس إلى الله وتعيد التائه الضال إلى مولاه. وإن هذا يدل عليه أمور كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى قد علم عباده المؤمنين أن يدعوه ويسألوه متضرعين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومعنى فتنة للذين كفروا فيها قولان، فمنهم من قال أي لا تسلط الكفار علينا فيعذبونا، لا تسلط علينا الكفار فيؤذوننا، لا تسلط علينا الكفار فيقومون علينا بالأعمال الشنيعة والأمور الفظيعة. هذا أحد التأويلين لهذه الآية. ومنهم من فسر قوله تعالى لا تجعلن فتنة للذين كفروا أي لا تجعلن سببا يفتن من أجله الذين كفروا فيصدون عن هذا الدين، فإن الأخلاق الحميدة تدفع الشبهة عن هذا الدين. فكم من إنسان أعرض عن ربه وختم على قلبه بسبب جفاء أهل الحق عليه وبسبب عدم التفاتهم إليه، فذاك مما يبعده عن الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو ينبه نبيه عليه الصلاة والسلام، نبيه الذي تحلى بأعظم الصفات وأحسن النعوت، قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الأدب يعلمنا الله تعالى إياه لئلا ينفر أحد من هذا الدين. كذلك أمر ثان يدل على صحة ما ذكره رحمه الله، تأمل معي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث البراء بن عازب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا الحديث يحفظه جلنا ويحفظه معظمنا، لكن أما سألت نفسك مرة هل كلام الله عز وجل هذا الكلام الذي يعد من أعظم ما يعجز البلغاء ومن أعظم ما يخرس الأدباء، هذا الكلام الذي عد شفاء ونورا وهدى للناس جميعا، هل هو قبيح حتى يحتاج إلى تزيين؟ الجواب لا، حاشا كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. إذن فلماذا أمرنا بالتزيين؟ الجواب سهل، أن الله تعالى دائما يأمرنا بالأحسن، لا يأمرنا بالحسن، يأمرنا بالأحسن. فقراءة القرآن شيء حسن، الإكثار منه شيء حسن، ولكن أحسن منه أن تزينه بصوتك، فإن ذلك من أعظم ما يؤثر في القلوب ويؤثر على النفوس. فإذا كان هذا كلام الله، إذا كان هذا حال كلام الله تبارك وتعالى المعجز، فكيف بكلامنا نحن؟ وكيف بدعوتنا؟ وكيف بأمرنا ونهينا؟ فهي أولى بأن تزين، فزينوا دعوتكم وأقوالكم وأفعالكم بالأخلاق الحسنة. تدعو إلى الله وأنت صامت، تدعو هكذا إلى الله بمجرد صمتك. وأيضا أمر ثالث يدل على صحة ما ذكره رحمه الله، أنك لو نظرت في سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام وصحابته الأبرار لوجدت كثيرا من المشركين ما أذعنوا لهذا الدين وما عادوا إلى رب العالمين إلا لتأثرهم بأخلاقهم وتأثرهم بمعاملاتهم وحسن كلامهم، حتى الذين هاجروا إلى الحبشة في ذلكم المجتمع النصراني ترى الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وفي مقدمتهم أصحم ملك الحبشة النجاشي، هذا دخل في دين الله. لماذا؟ رأى من أخلاق هؤلاء ما يذهل الألباب. وهذا أيضا حال من؟ حال أهل أقصى شرق آسيا، هذه البلدان لا نعلم أن المسلمين دخلوها غازين، لا نعلم أن المسلمين دخلوها بالسيوف والرماح أبدا، إنما دخلها أول من دخلها التجار الأمناء الصادقون، فكانوا بحسن معاملاتهم وحسن كلامهم وفعالهم كانوا سببا في دخول كثير من هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى. فكونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. وإن من الأخلاق العظام التي لا يجوز لنا التفريط فيها ولا إغفالها ولا يجوز لنا نسيانها ولا إغفالها هو إفشاء السلام، إفشاء السلام معاشر المؤمنين. ولنا أن نتطرق إلى هذا الموضوع العظيم، لأننا نعاني في مثل هذه الأيام من ذهاب هذا الخلق العظيم بين من؟ أو بين الفاسقين والصالحين؟ لا والله، إنما نعاني من ذهابه من ضمن الصالحين أنفسهم. نتطرق إلى هذا الأمر العظيم في نقطتين اثنتين. أما النقطة الأولى فهي بيان تعظيم الله تعالى لأمر السلام، والنقطة الثالثة تذكير المؤمنين ببعض أحكام وآداب السلام. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أولا معاشر المؤمنين، نلقي نظرة خاطفة على تعظيم الله تبارك وتعالى لهذا الخلق العظيم ألا وهو السلام. كيف عظمه الله تعالى حتى هان على كثير منا؟ اعلم رحمني الله وإياك أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فهو اسم من أسمائه عز وجل. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة نقول، أي في التشهد، كنا نقول: السلام على الله والسلام على فلان وفلان. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والطيبات والصلوات. ثم علمهم التشهد الذي يعرفه المسلمون عند تشهدهم. أيضا نرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يدعو به، ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى اسم السلام معاشر الإخوة الكرام، اسم السلام معناه كما قال العلماء هو الذي سلم من كل عيب وتنزه عن كل نقص وبرئ من كل مذمة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس مثله مثل المخلوقين سبحانه وتعالى، يعتريهم النقص وتعتريهم الآفات وتعتريهم العيوب، فهو الكامل سبحانه وتعالى في كل شيء. وقال بعضهم: هو الذي سلم العباد من ظلمه، وهذا حق ولا يعارض ما ذكره الآخرون، فإن الظلم نقص، فإن الظلم عيب، فإذا سلم الله تعالى من الظلم فقد سلم من كل عيب ونقص. هذا معنى اسم الله تبارك وتعالى، اشتقت منه هذه التحية التي جعلها لنا وشرعها لنا رب البرية سبحانه وتعالى. هذا الاسم جعله بيننا. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم الله تعالى جعله بينكم فأفشوه. ولم يقل ألقوه، أفشوه، أي أنشروه، أكثروا منه في كل لحظة بكل مناسبة. إن السلام اسم من أسماء الله وضعه بينكم، وضعه بينكم فأفشوه، فإن الرجل إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه يكون قد ذكرهم. هذا الإنسان الذي تمر عليه وتقول له: السلام عليكم ورحمة الله، يرد عليك وعليك السلام، ماذا فعلت له؟ قد كنت سببا في أن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا مر الرجل فسلم على القوم فردوا عليه فقد ذكرهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، رد عليه من هو خير منهم وأطيب. هذا تعظيم الله لتحية المسلمين، جعلها من أسمائه بيننا، فعلينا أن نفشيها ونكثر منها. ومن وجوه تعظيم الله تعالى لهذه التحية العظيمة الطيبة المباركة أنه يوم خلق آدم عليه السلام علمه إياها بأحسن طريق. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد خلق آدم يوم خلقه طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا ثم قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واستمع بما يجيبوك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم عليه السلام فقال للملائكة السلام عليكم، فقالت الملائكة السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. يعلمه الله تبارك وتعالى من أول يوم ما هي تحية أهل الإيمان، ما هي تحية آدم عليه السلام وذريته الكرام. وجعل الله تبارك وتعالى وشرع لنا السلام في كل شؤون المسلم. يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي الذين كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألوه، الذين كانوا يأتونه في عام الوفود في عام الوفود ليسألوه حتى يسلموا، أول شيء سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. انظروا هذا الاستقبال معاشر المؤمنين من أول يوم مع من؟ مع أقوام كانوا قد حاربوه. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فما بالك بغيرهم. يقول ابن المبارك دائما استوصوا بطلبة العلم خيرا، حتى إذا كانوا أتوه قال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كذلك ترى الخليل عليه السلام قال عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما، قال سلام، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام أي دائم، والفرق بين الرفع والنصب كالفرق بين الأرض والسماء، فاختار الأفضل في التحية كما سيأتي. كذلك علم الله سبحانه وتعالى عباده هذه التحية لرد جهل الجاهلين ودفع مكر الماكرين، فهي تقال في كل شأن، في السراء والضراء، عند النفع وعند الضر. قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون ضربوهم، لا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عز وجل وإذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه وقالوا لنا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا، يعني ما التفتوا إليهم وما ردوا عليهم بلغو آخر كما يفعله كثيرنا. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذا جهل، ونحن رفعنا الله عز وجل إلى أعظم الذرى. وقال تبارك وتعالى فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة والنصوص الثرة الغزيرة تدلنا على ماذا؟ على أن السلام نأتي به في كل شؤوننا، حتى إذا وكما بدأنا أول خلق نعيده، أول بدء الخلق لآدم كان بسلام، عندما يخرج العبد من هذه الدنيا يخرج بسلام، عندما تتنزل الملائكة لقبض روح العبد المؤمن إنها تحييه بهذه التحية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم أول شيء يسمعه المسلم وهو يغادر هذه الدنيا. كذلك تحيتهم في دار الكرامة تحيتهم فيها سلام. وقال عز وجل وهو يبين تحيته أيضا، لأن الأولى تحية أهل الجنة بعضهم مع بعض، الآن تحية الله لعباده وتحية العباد لربهم في جنة عرضها السماوات والأرض، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب رحيم. لذلك سميت هذه الدار دار السلام، لأن تحيتها سلام، ولأنها سلمت من كل عيب ومن كل آفة ومن كل نقص. فلا ينبغي للمسلمين بعد كل هذا التعظيم وبعد كل هذا التفخيم أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن يستبدلوا التحية التي فرضها علينا رب البرية بتحية أعجمية أو ألفاظ سوقية. فبعض الناس نعم يسلم عليك لكن لا بالسلام عليكم، ولكن بكلمات سوقية يأتي بها من هنا وهناك. لماذا ننكر ذلك؟ لأن الله تعالى يعلمنا الأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لا فقط الحسن. هذه وجوه تعظيم المولى تبارك وتعالى لشأن السلام، فهلا عظمناه كما عظمه الله؟ أما النقطة الثانية معاشر المسلمين فهي في بيان والتذكير ببعض آداب وأحكام السلام. فمن أعظم أحكام السلام هو حكم إلقائه، فإلقاؤه سنة مؤكدة باتفاق العلماء، سنة مؤكدة باتفاق العلماء. ودائما نذكر الإخوة الكرام أنك إذا سمعت هذه السنة مؤكدة لا تظنن أنها لا يلام تاركها، بل يلام تاركها، حتى قال العلماء ترد شهادته، أي من علم منه أنه لا يسلم على الناس، هذا هو شأنه، لا يسلم على الناس، فهذا ترد شهادته إذا ما كانت تمة قضية، لا تقبل شهادته. نعم لا تأثم، لكن تلام على ذلك. سنة مؤكدة عند أكثر العلماء، لا سيما إفشاؤها، فإفشاؤها غير إلقائها. فمن ألقى السلام مرة واحدة في اليوم يكون قد ألقى، لكن الله يأمرنا بالإفشاء، والإفشاء هو الفشو، الانتشار، تجعلها تنتشر بين المؤمنين. والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى على الدلالة بأنها من السنن العظام، منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء، أفشوا السلام بينكم، هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لنا السلام، وهذه التحية العظيمة يصورها لنا بمثابة المصنع الذي يصنع الآلات، لا والله، إنما يصنع المحبة، فتزرع بين المؤمنين وتزرع المودة. ولذلك ترى اليوم بعض الناس يلقى عليه البغض من إخوانه، وإخوانه ويلقى على إخوانه البغض في قلبه. لماذا؟ لأنهم تركوا هذا الأدب العظيم. وكم من الناس لا يحدثك ولا مرة في حياته، لكن يسلم عليك، فسبحان الله، يلقي الله تعالى محبته في قلبك. هذا أمر مشاهد معلوم. وفي سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهذا كان من أحبار اليهود، قال: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا، يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فاستثبت من وجهه، بدأ ينظر ويتفرس في وجهه، فقلت، فعرفت أنه ليس وجهه بوجه كذاب، هذا يستحيل أن يكون كذابا عليه الصلاة والسلام. فكان أول شيء سمعته قاله ذلك اليوم. ومعلوم أن القائد إذا دخل بلدة من البلدان ماذا يقول؟ إنه يعرض على الناس الدستور، يعرض على الناس الخطوط العريضة لدولته، يعرض على الناس شروطه، يعرض على الناس ملكه وسطوته. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض شيء عظيما، يعرض شيئا عظيما. فقد جاء في قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام. أول شيء: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، صلى الله عليه وسلم. أفشوا السلام أول شيء. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو سأل رجل رسول الله، جاء رجل يسأل: أي الإسلام خير؟ الرجاء تنتبه، أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام، وتفشي السلام، وتقرأ السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، تقرأ السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم صرنا نطالب الناس بأن يسلموا على من يعرفون، اليوم صرنا نطالب الناس بأن يسلموا على من يعرفون، لأن حتى الذي يعرفونه ما عاد يسلمون عليه. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام السلام على المعرفة، أي من تعرفه تسلم عليه، ومن لا تعرفه لا تسلم عليه، حتى إنك سبحان الله ربما مررت بإنسان لا يعرفك تسلم عليه فيبقى ينظر إليك، ما هذا الشأن العجيب، كأنه رأى شبحا رهيبا وأمرا عجيبا، لماذا سلمت عليه وهو لا يعرفك، ويبقى يشبه فيك متى رأيته حتى سلم عليه، ويعمل منها قصة، وأنت في الحقيقة أتيت بأدب من آداب الإسلام. إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام السلام على المعرفة، جعله من أشراط الساعة والعياذ بالله المذمومة. فقد جاء في معجم الطبراني بسند صحيح عن علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فأتاه رجل أعرابي فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. ولما كان أعرابيا لا تعامل الإنسان البعيد عن العلم بعيد عن السنة لا تعامله بمثابة الإنسان الذي يعرف السنة. هذا لما كان أعرابيا جعل عبد الله بن مسعود يضحك ويقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة، بهذا اللفظ، حتى يكون السلام على المعرفة. ثم قال التفت إليهم وقال لقد سلم علي لأنه يعرفني دونكم. فجعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة المذمومة. وترى من تعظيم إلقاء السلام وإفشائه أنك لا تكتفي فقط عند القدوم، لا تسلم فقط عند المجيء، بل تسلم عند المجيء وعند العودة. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، فإن شاء جلس وإن شاء انصرف وليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر. أي ليست السلام الأولى بأولى من السلام الثانية، بل بالغ الشرع في الحث على الإكثار من السلام وإفشائها حتى جعل السلام سنة ولو فرق بينك وبين أخيك وأنت تمشي معه الآن، أنت تحدثه ويفصل بينكم مثلا عمود، يفصل بينكم شخص، يفصل بينكم حجر، يفصل بينكم جدار، إذا التقيته مرة أخرى فسلم عليه. جاء ذلك في سنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينه وبينه شجرة أو حائط أو جدار فليسلم عليه مرة أخرى. هو معك الآن، هذا هو الإفشاء أخي الكريم، الإفشاء هو الإكثار، وسترى ما يصنع هذا الإفشاء بقلبك، يصنع العجب العجب. هذا الحكم الأول معاشر المؤمنين، أن إلقاء السلام وإفشاءه سنة مؤكدة لا بد على المسلم أن يحرص عليها وأن يعض عليها بالنواجذ لما ذكرناه. وأما الحكم الثاني فهو حكم ردها، حكم ردها. فاعلم أن العلماء اتفقوا على أن رد السلام فرض، فرض. نعم اختلفوا هل هو فرض عين أو فرض كفاية. مثلا جئت إلى مجلس يضم 6 أشخاص 10 أشخاص، بعض العلماء يقول يجب على كل واحد منهم أن يرد السلام، كل واحد، وبعضهم يقول لا إنما يجب على بعضهم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن السلام، أن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، ولكن الأفضل أن تسهم في الرد حتى تنال الأجر لما سيأتي. فرد السلام معاشر المؤمنين فرض كفاية، ويدل على أنه واجب وليس فقط مستحبا ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع: اتباع الجنائز، عيادة المريض، تشميت العاطس، إجابة الدعوة، ونصرة المظلوم، والنصيحة، ورد السلام. أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع، منها رد السلام، والأمر دائما للوجوب. كذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وإجابة الدعوة، واتباع الجنائز، وعيادة المريض، وذكر أمرا خامسا. الشاهد معاشر المؤمنين أن نأخذ لفظ رد السلام، فهو فرض على كل، فرض على المسلم إذا كان وحده فرض عين، إذا كان معه غيره فهو فرض كفاية. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذا الحكم العظيم وعن هذا الأدب الجمي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من في بيان أو لبيان فضائل الرد، وأنه كلما كان الرد أكثر ألفاظا وأكثر ذكرا كان المسلما أعظم ثوابا وأعظم أجرا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبين لنا معاشر المؤمنين تعظيم الله سبحانه وتعالى لأمر السلام، وقد تبين لنا أيضا حكم إلقائها وإفشائها وأنها من السنن المؤكدة. وإذا أردت أن تحفز نفسك وتعلي همتك للقيام بهذا الأدب العظيم، فتصفح بعض صفحات أولئك الأخيار، أولئك الأبرار الذين عملت فيهم تلك النصوص عملها. انظر مثلا إلى ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الطفيل بن أبي بن كعب، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذني معه إلى السوق، فإذا دخلنا السوق ما مر بسقاط. السقاط هو الإنسان الذي يبيع أردأ المتاع وأهونه، أردأ متاع، يبيع أشياء مثل الخردوات، لا يدع سقاطا ولا صاحب بيعة يبيع الشيء العظيم، ولا مسكينا ولا أحد إلا سلم عليه حتى يخرج من السوق. فأتعجب وأقول: ما بالك رحمك الله تأتي السوق فلا تجلس مع أحد ولا تبيع شيئا ولا تشتري شيئا؟ يقول كأنه يقول له: لماذا أتيت بي إلى السوق؟ فقال: يا ذا البطن، وكان الطفيل بن أبي بن كعب صاحب بطن، يا ذا البطن، إنما أتينا إلى السوق لنسلم على من لقينا، لنسلم على من لقينا، هذا هو السبب الذي أخرجه. وتأمل هذا المشهد الرقيق لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو بكر الصديق، هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن الأغر، أغر مزينة، هذا قال: وعدني أبو بكر الصديق، كانت ثمة مشكلة ليأخذ له حقه، وعدني أمام المسجد بعد صلاة الفجر، فوجدته حيث وعدني، فانتقلنا إلى السوق، فجعل لا يمر بأحد يراه من بعيد إلا سلم عليه، من بعيد يسلم عليه، من بعيد ويسلم عليه رضي الله تعالى عنه. ثم التفت إلى ذلك، إلى أغر، فقال: انظر، انظر هذا الكلام جزاك الله خير، قال له: انظر ما جعله الله على أيديهم من الفضل، أي شوف الخير الذي يأتي من أيدي هؤلاء الناس، انظر ما جعله الله على أيديهم من الفضل، لا تدعن أحدا يسبقك بسلام، لا تدعن أحدا يسبقك بالسلام. هذا المشهد الرقيق لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى يدلك على همة عالية في مثل هذه الأجور. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تجيبه إذا دعاك، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. ثم رأينا حكم الرد وأنه فرض، ولكن الحكم الثالث: ما هي طريقة الرد، وما هو أسلوب، ما هو أسلوب الإلقاء، وما هو أسلوب الرد؟ أما الإلقاء، إلقاء السلام، فكما سمعتم أن تقول: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد روى الإمام أحمد وغيره: انتهى السلام إلى وبركاته، أي في الإلقاء انتهى السلام إلى وبركاته، ويكره أن تقدم على السلام، لا تقل عليكم السلام، ولكن قل السلام عليكم. لماذا؟ لأن هذا الخلق خلق جاهلي، كانوا في الجاهلية يقولون، يسلمون على الأموات بعليكم السلام، ويسلمون على الأحياء بالسلام عليكم، يفرقون في الجاهلية بين الأحياء وبين الأموات، أما الأموات فيسلمون عليهم قائلين عليكم السلام، والأحياء يسلمون عليهم السلام عليكم. جاء الدين فبين لنا أنه لا فرق بين سلام، السلام الذي يلقى للأموات والسلام الذي يلقى للأحياء. لذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو من حديث جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت معه قوما فناديته فلم يسمعني، فانتظرت حتى ذهب الناس فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تدرون كيف كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو ذلك التعليم؟ إن تحية الموت السلام، إن تحية الموت السلام، إن تحية الموت السلام. هذه تحية الموت، أي في الجاهلية هكذا كانوا يسلمون. إن تحية الموتى عليك السلام، إن تحية الموتى عليك السلام، إن تحية الموتى عليك السلام. كان يقول له لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليكم ورحمة الله. فلما قال السلام عليكم ورحمة الله قال له عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن طريقة أن تبدأ بالسلام عليكم وتزيد بعد ذلك والفضل لمن أراد الخير. أما طريقة الرد فلك وجهان فيها: طريقة العدل المعادلة، أن تأتيه بما قال، يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله لا بد أن تقول عليكم السلام ورحمة الله، أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا لابد أن ترد، هذا أقل شيء، هذا هو العدل. قال السلام عليكم ردها، السلام عليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله فردها وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تقتصر على بعضها، بل لابد أن تأتي بها كلها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ ليتحقق العدل. هذه الطريقة الأولى. وهناك طريقة أفضل وهو طريقة الفضل المفاضلة، ولمثل هذا فليعمل العاملون، في مثل هذا فليتنافس المتنافسون، أن تزيده فوق ما قال. ولهذا بدأ بها الرسول عليه الصلاة، بدأ بها الله سبحانه وتعالى في كتابه وإذا حييتم بتحية، ما قال ردوها أو حيوا بأحسن منها، لا، بدأ بالأفضل. لماذا قلت؟ إن الله دائما يأمر بالأحسن. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالفضل هو الأفضل، دائما هو الأفضل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عمران بن حصين قال كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال السلام عليكم، فأجابه عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله إلى آخر، قال عشر وجلس. ثم جاء الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أجابه عشرون. ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجابه وقال ثلاثون. هذا يعني أن الذي يزيد دائما له أفضل، له حسنات أكثر. الآن جاء في زيادة عند معاذ عن معاذ بن أنس الجهني أن الثالث لما جاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلمة زائدة الفضل، دائما يريد أن يكون أفضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ينتهي السلام الإلقاء إلى وبركاته، فينتهي الرد إلى ومغفرته، ولا يزيدن مسلم على ذلك. وهذه سنة رواها البيهقي رحمه الله بسند صحيح أو حسن كما قال الألباني رحمة الله عليه. هذه في طريقة الرد معاشر المسلمين. لك وجهان: إما المماثلة وإما المفاضلة، والمفاضلة أفضل على هذه الطريقة. أما الحكم الثالث معاشر المسلمين، الرابع معاشر المؤمنين، فهو يتعلق برد السلام على الغائب. أحيانا يأتيك إنسان فيقول لك فلان يسلم عليك، فلا تستهن بذلك، لا تستهن بذلك، فإن السلام قد ألقيت فيجب عليك الرد. لأنه كثير من الناس ربما غفل، ينسى رد السلام ويسأل عن كيف حاله، كيف رأيته، أين لقيته. لا، أول شيء تبدأ به أن ترد السلام على هذا الغائب الذي سلم عليك. قال فلان السلام، إن فلان يسلم عليك وعليك السلام وعليه السلام. كيفية طريقة الرد لك أمران: إما أن ترد السلام على المسلم دون الناقل، الناقل ناقل، نقل لك سلام الشخص فرد السلام على الشخص لك ذلك، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا عائشة رضي الله تعالى عنها لم تجمع بين الناقل والمسلم، سلمت فقط على المسلم، ردت على المسلم. ولك وجه آخر وهو أن تجمع بين الناقل والمسلم فتقول وعليك وعليه السلام، وعليك أنت أيها الناقل وعليه هو المسلم السلام. وهذا ورد فيه حديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، لكن العلماء اختلفوا في صحته، لكن العمل جرى عليه، العمل جرى عليه. ومن أحكام السلام معاشر المؤمنين الحكم الخامس، وهو تأكيد إلقاء السلام إذا دخل المسلم البيت. يقول عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا واجب معاشر المؤمنين، أن تدخل فتسلم. طبعا الإلقاء لو كان ولو لم يكن هناك أحد، فإن الملائكة إن شاء الله تبارك وتعالى حاضرة بيتك. وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام، انظر تعليم الصغار، يا بني إذا دخلت بيتك فقلت السلام عليكم تحية من عند الله مباركة عليك وعلى أهل بيتك. أول شيء تدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أول شيء إذا دخلت بيتك، وأبشر بما أعده الله تعالى للمسلم. وهناك بعض الأعمال يا سبحان الله في أعيننا ما أحقرها، وفي ميزان الله ما أعظمها. روى الإمام أبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث كلهم ضامن على الله، ثلاث كلهم ضامن على الله، أي في ضمان الله، كان ثلاث في ضمان الله، أي الله يضمنهم، إن خرجوا وماتوا فلهم الجنة، وإن عادوا عادوا بأجر وغنيمة. أولهم المجاهد في سبيل الله، إن خرج فمات غازيا دخل الجنة، وإن عاد عاد بما كتب له من أجر وغنيمة. والثاني رجل ذهب إلى المسجد فإن مات في الطريق فقد دخل الجنة، وإن عاد عاد بما له من أجر وغنيمة. والثالث رجل دخل بيته بسلام، رجل دخل بيته بسلام. هذا أحد التفسيرين لأهل العلم، كما قال الإمام الخطابي: يدخل فيسلم على أهله، فهذا ضامن على الله سبحانه وتعالى، لو مات دخل الجنة وله أجر وغنيمة. هذا فضل الله يختص به من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم معاشر المؤمنين. ومن الأحكام أيضا، وهو رد السلام في الصلاة، رد السلام وأنت تصلي أيها المؤمن أيتها المؤمنة. فقد اتفق العلماء على أن رد السلام بالقول في الصلاة مبطل لها، لأن هذا ليس محل ذكر الآن، ليس محل رد السلام. فالرد السلام في الصلاة بالقول فهذا مبطل لها، وهذا قول كل العلماء رحمة الله عليهم بجميعهم. ولكن شرع رد السلام في الصلاة بماذا؟ بالإشارة. فبعضهم استحبها كالشافعية، وبعضهم أوجبها من هم؟ إنهم علماء المالكية. علماء المالكية قالوا: يجب على من كان يصلي وحده ودخل فسلم عليه، يجب عليه أن يرد بالإشارة. لو كان يصلي مع الناس في جماعة هناك يكون حكمها فرض كفاية، الرد يكون فرض كفاية. الشاهد أيها المؤمنون أن السلام ردها يجب حتى ولو كنت في صلاة بالإشارة. مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه فرد علي بالإشارة، أشار بيده عليه الصلاة والسلام. وفي سنن الترمذي عن صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال: مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالمسجد فسلمت عليه فرد فأشار إلي بأصبعه، أشار إلي بأصبعه. هذا معاشر المؤمنين ماذا على ما يدل؟ يدل على تعظيم الله للسلام، وأنها لا تسقط وأنت في هذا الموضع. ولنا هنا وقفتان أيها المؤمنون، أمران أنبه عليهما للحاجة إليهما. أول شيء طريق الرد بالإشارة، كيف نرد بالإشارة؟ عندك ثلاث طرق. الطريقة الأولى بالأصبع كما جاء في حديث الترمذي عن صهيب، تكون تصلي وتشير بالأصبع هكذا، ترفعه انتهى، تشير بأصبعك هكذا تكون قد رددت السلام، والحديث قد مضى بيانه. والطريقة الثانية أن ترد باليد، ترفع يدك وتشير بكفك إلى الأرض هكذا، لا كما يفعل بعض الناس هكذا كأنه يطرد الذباب عن نفسه، لا، إنما الطريقة أن تجعل الكف باطن الكف إلى الأرض هكذا وترفع وتعيدها. جاء ذلك في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فأومأ بيده إلى الأرض، أشار بيده إلى الأرض هكذا. وجاء في سنن الترمذي عن ابن عمر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام خارجا هو وجماعة من الأنصار معه بلال، قال فقال له بلال إنه كان يصلي فسلموا عليه فرد عليهم بالإشارة. قال كيف؟ انظر ابن عمر كيف ذلك. قال جعل باطن رفع كفه وجعل باطن كفه إلى الأرض. إذن هذه الطريقة السليمة لا كما يفعل كثير من الناس. والطريقة الثالثة بالرأس، أن تشير بالرأس. فقد روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أو جابر أو عن ابن مسعود نعم هو الذي كان بمكة قال لما رجعت من الحبشة أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يصلي فسلمت عليه فأشار برأسه، أي تنزله مرة واحدة وتصعده. هذه الإشارة بالرأس. ثلاث طرق. المهم رد السلام لأنها فرض في هذه الحالة. والتنبيه الثاني أيها الإخوة، الأصل في أن الإشارة تفعلها في مواطن ثلاث، لا تفعلها في غير ذلك. وهذا أمر لابد من التنبيه عليه لأن كثير من الناس يقعون في هذا الخطأ. تشير بيدك أو برأسك أو بأصبعك كما مضى بيانه في الصلاة، أو الموطن الثاني عند الإشارة إلى الحجر الأسود كما في الصحيحين عن ابن عباس كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت ويشير إلى الحجر الأسود، هذا إذا عجز الإنسان عن التزامه. الموطن الثالث ولا أظنك إلا قليلا منهم، الأخرس والبعيد. الإنسان الأخرس الذي لا تعلم أنه لا يسمع السلام، أو الإنسان الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم بالسلام، هذا يشير. لماذا؟ لأنه لا يستطيع غير ذلك، والأخرس تشير إليه لأنه لا يسمع. وإذا كنت بعيدا أيضا، اتفق العلماء على أن الإنسان إذا كان بعيدا وتخشى أن يتهمك بأنك لم تسلم عليه فتشير إليه هكذا وتنزل. أما لو كان أمامك الآن أنت تمر عليه ليس بينك وبينه إلا ذراع أو أكثر من ذلك، يسمعك، يمكن أن يسمعك، فكيف تترك السلام الذي أمرنا به وتلجأ إلى الإشارة وقد نهينا عنها؟ جاء في سنن الترمذي والنسائي من حديث جابر بن عبد الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأيدي والأصابع، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأيدي والأصابع، وتسليم النصارى بالأكف، يعني الإنسان يكون مار ويدير لك هك، يعمل لك هك أو هك، هذا خطأ. من يفعله؟ تفعله في الصلاة، تفعله إذا طفت بالحجر الأسود طفت بالحجر الأسود، أو تفعله إذا كان الإنسان عنك بعيدا أو كنت تسلم على أخرس أو غير ذلك. ومن أحكام السلام لكي نختم، وهو سنة مهجورة لا بد من إحيائها وإحياء معالمها، ألا وهو التسليم على الصغار. فمن السنة التسليم على الصغار، ولا يليق بنا أن نغفل عن هذه السنة. فقد رأى مسلم عن سيار بن أبي سيار قال كنت أسير مع ثابت البناني فما كان يمر بصبي إلا سلم عليه، فسألت عن ذاك فقال كنت أمشي مع أنس بن مالك فلم يكن يمر بصبي إلا سلم عليه، فسألت عن ذلك فقال أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يمر بصبي إلا وسلم عليه. وختاما تنبيهان أخيران. روى الطبراني عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. والتنبيه الثاني فلا تبخلوا أيضا بالسلام في مثل هذا اليوم على رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد والسنن قال لا يسلم علي أحد إلا رددت عليه. وفي مثل هذا اليوم شرعت لنا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه، فمن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والسلام يرده النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة سياحين يطوفون بالأرض يقرؤون عن أمة السلام، فالسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.